الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما زلنا في كتاب الأيمان والنذور وفي الحديث الخامس من أحاديث الكتاب. قال المؤلف رحمه الله عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين صبر يقتطع بها مال امرئ مسلم هو فيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان. ونزلت: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا، إلى آخر الآية. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين صبر يقتطع بها مال امرئ مسلم هو فيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان. ونزلت: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا، إلى آخر الآية. قال المؤلف رحمه الله عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين صبر يقتطع بها مال امرئ مسلم هو فيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان. ونزلت: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا، إلى آخر الآية. وهذا الحديث فيه التحذير البالغ من يمين الصبر، وقد فسرها النبي عليه الصلاة والسلام بقول يقتطع بها مال امرئ مسلم وفيها فاجر. وهذه اليمين هي التي يسميها العلماء باليمين الغموس، وسماها النبي عليه الصلاة والسلام بذلك في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص في صحيح البخاري، حين جاء أعرابي وسأل النبي عليه الصلاة والسلام: ما الكبائر؟ فقال له: الإشراك بالله. قال: ثم ماذا؟ قال: عقوق الوالدين. قال: ثم ماذا؟ قال: اليمين الغموس. قلت: ما اليمين الغموس؟ ففسرها النبي عليه الصلاة والسلام بمعنى هذا الحديث. وقيل لها اليمين الغموس لأنها تغمس صاحبها في الإثم ثم تغمسه في النار والعياذ بالله، فهي من كبائر الذنوب. واليمين الغموس ليس فيها كفارة في قول جمهور العلماء، وهي أعظم من أن يكون فيها كفارة، وتحتاج إلى توبة صادقة، ومن ذلك رد الحقوق إلى أصحابها. وهناك من أهل العلم من ذهب إلى وجوب الكفارة فيها كالإمام الشافعي رحمه الله والإمام أحمد في إحدى الروايتين عنه رحمه الله، وما عليه أكثر العلماء أصح، فإن الكفارة تعمل في الأيمان المستقبلية التي يمكن للشخص أن يبر بيمينه أو يحنث، فيمكن أن يبر ويمكن أن يكفر كفارة يمين. أما ما كان في الماضي فهو من قبيل الكذب المؤكد باليمين، فهذا فيه توبة إلى الله عز وجل. وكفارة اليمين مخرج في الأمور المستقبلية، إن ألزم الإنسان نفسه بشيء بأن حلف على أن يفعل شيئا فيقال له: إما أن تفعل وإما أن تكفر عن يمينك، لك مخرج بأن تكفر عن يمينك. فالكفارة تكون في الأمور المستقبلية لا تكون في الأمور الماضية. الأمور الماضية كما عرفنا من قبيل الكذب المؤكد باليمين. قال عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين صبر. وهذه اليمين كما قلنا يقال لها اليمين الغموس ويقال لها يمين صبر. وأصل الصبر الحبس، وقتل فلان صبرا أي حبسا، فهذا هو أصل الصبر الحبس. وهذا الصبر الذي أمر الله به هو حبس النفس عن الجزع واللسان عن التشكي. فأصل الصبر الحبس، فيمين صبر أي يمين حبس. وقيل هذا اليمين يمين صبر، إما لأن الحالف يصبر نفسه عليها أي يحبس نفسه على فعلها أي على التزامها من غير مبالاة بها، فقيل لها يمين صبر، إما لأنه يصبر نفسه عليها أي يلزم نفسه على فعلها، يحبس نفسه ويلزم نفسه على فعلها، أو لأنه يصبر من أجلها بمعنى يحبس من جهة الحاكم والقاضي يحبس حتى يأتي باليمين. وهذا إذا كانت اليمين في جهته، كان يدعي عليه شخص دعوة صادقة من غير بينة أنه أخذ منه كذا وكذا من المال، والمدعي ليس عنده بينة، فيطلب القاضي والحاكم من المدعي عليه اليمين، فيأبى أن يحلف فيحبسه الحاكم أو القاضي حتى يحلف، فيقال لها يمين الصبر باعتبار أنه يحبسه الحاكم على فعلها أو على معنى يشترع عليها. فإن الصبر على قول بعض العلماء يأتي على معنى الاشتراء، كقول الله عز وجل فما أصبرهم على النار، قال جماعة من أهل العلم أي فما أجرأهم على النار، فهي من الصبر أي يمين يشترع فيها الحالف ولا يخاف من ربه عز وجل، يشترع على أن يحلف بها من غير خوف من الله عز وجل، بعنها يمين خطيرة مهلكة من كبائر الذنوب. وكلام العلماء يدور على هذه المعاني، إما أن يصبر نفسه عليها أن يحبس نفسه على فعلها، أو أنه يحبس من جهة الحاكم، أو أنه يشترع عليها، فقيل يمين الصبر من أجل هذه المعاني أو من أجل بعضها. والصبر كما عرفنا هو الحبس، إما أنه يحبس نفسه على فعلها أي يلزم نفسه على فعلها، وإما أنه يحبس من جهة القاضي أو على معنى الاشتراء يشتري عليها مع عظمها، فما أصبرهم على النار أي فما أجرأهم عليها. قال عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين صبر يقتطع بها مال امرئ مسلم هو فيها فاجر. وجاء كما عرفنا تفسير ذلك باليمين الغموس، ولهذا كان الصائم قال العلماء أن اليمين الغموس مقيدة بهذا الأمر، وإن كان كثير من أهل العلم ذهبوا إلى أن اليمين الغموس هي اليمين الكاذبة عموما، والصواب أن اليمين الغموس أن يحلف كاذبا ليأخذ حقا من حقوق المسلمين، أما إذا حلف كاذبا ولم يقتطع حقا من حقوق المسلمين فلا تدخل في اليمين الغموس، لكنها يمين كاذبة، كأن يحلف أنه فعل كذا وكذا في الماضي وهو لم يفعل، فلا يقال فيها يمين غموس، يقال هذه يمين كاذبة. نعم يمين كاذبة يحتاج إلى أن يتوب إلى الله عز وجل منها، أما اليمين الغموس فأن يحلف ليقتطع حقا من حقوق المسلمين. بهذا فسرها النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عبد الله بن عمرو العاص في صحيح الإمام البخاري. وتفسير النبي عليه الصلاة والسلام مقدم على ما يذكر كثير من الفقهاء. قال من حلف على يمين صبر يقتطع بها مال امرئ مسلم، يقتطع بمعنى يأخذ مال امرئ مسلم، ومن أخذ مال امرئ مسلم فإنه قطع ذلك الجزء عن مالكه. فإذا أخذ الشخص حقا من حقوق المسلمين فإنه يقطع ذلك الحق عن مالكه، ولهذا قال يقتطع بها مال امرئ مسلم. المراد بذلك يأخذ مال امرئ مسلم ويحصل القطع المعنوي أو القطع الحسي، يحصل القطع الحسي بمعنى أنه يفصل ذلك المال عن مالكه. قال من حلف على يمين صبر يقتطع بها مال امرئ مسلم، هو فيها فاجر، يقتطع بها مال امرئ مسلم هو فيها فاجر أي كاذب بهذا الشرط، هو فيها فاجر. لقي الله وهو عليه غضبان، لقي الله عليه غضبان، فيه إثبات اللقاء لله عز وجل وأن العباد يلقون ربهم سبحانه وتعالى. وقد احتج العلماء بأدلة اللقاء على إثبات رؤية الله عز وجل في الدار الآخرة، من كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا، وهكذا إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه، على أحد التأويلين للآية. تحيتهم يوم يلقونه سلام، الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم. فلقاء الله عز وجل حق. وقد ذكر العلامة ابن القيم رحمة الله عليه في كتابه هذه الأرواح إلى بلاد الأفراح إجماع أهل اللسان، أي إجماع أهل اللغة، أن اللقاء إذا لم يكن هنالك مانع من الموانع كالعمى فإنه يستلزم الرؤية. ولهذا احتج بذلك بأدلة اللقاء أهل العلم على إثبات رؤية الله عز وجل في الآخرة. وهذه الرؤية في الآخرة في أرض المحشر لا تختص بالمؤمنين، بعكس الرؤية بعد ذلك إذا دخل المؤمنون الجنة ودخل الكافرون النار فإن الكفار يحجبون، كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. والحجب يدل على تقدم رؤية، كما يقال احتجبت الجارية إذا كانت قبل ذلك ترى حتى توارت بالحجاب أي الشمس، وكانت قبل ذلك ترى، فيحتجب الله عز وجل عن الكافرين. أما في أرض المحشر فالرؤية تكون عامة. ومما يدل على ذلك من كتاب الله عز وجل قوله سبحانه وتعالى ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. والآية ورد في شأن المنافقين، النفاق الاعتقادي، النفاق الأكبر. قال إلى يوم يلقونه، فأثبت الله عز وجل لقاء المنافقين لربهم عز وجل، واللقاء كما عرفنا يستلزم الرؤية. وهكذا حديث أبي سعيد في الصحيحين يدل على هذا المعنى، الحديث الطويل في شأن رؤية الله عز وجل، والذي فيه جملة من أمور الآخرة فيه ما يدل على هذا المعنى. على كل، في هذا الحديث قال لقي الله وهو عليه غضبان، وفيه إثبات صفة الغضب لله عز وجل على ما يليق به، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. والأدلة في ذلك كثيرة من كتاب الله عز وجل ومن سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وأجمع عليها أئمة السلف أي على إثبات هذه الصفة وردها أهل البدع من جهمية ومن معتزلة ومن أشاعرة وكلابية ومن غيرهم، بحجة أن الغضب هو غليان دم القلب، وهذا لا يليق بالله عز وجل، وهذا كلام فاسد ومعارضة لأدلة الكتاب والسنة. فالله عز وجل أثبت لنفسه الغضب في آيات كثيرة، فكيف ننفع الله عز وجل الغضب بمثل هذا الكلام الباطل؟ وهذا ولو كان هذا هو الغضب فيما يزعمون فهذا هو غضب المخلوق، وأما الخالق فلا يماثل خلقه، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. على أن القول على أن تعريف الغضب بهذا التعريف لا يستقيم حتى في حق المخلوق، فإن الغضب من الصفات النفسانية، الغضب من الصفات النفسانية، فما هو غليان دم القلب؟ غليان دم القلب هذا أثر من آثار الغضب، وإلى الغضب صفة نفسانية، فإذا غضب الشخص حصل له أثر بسبب غضبه فيغلو دمه، والصفات لا تعرف بآثارها. وهكذا الحياء مثلا والخجل صفة نفسانية، لا يقال أن المراد بذلك احمرار الوجه، فإن هذا أثر من آثار الخجل، ولا يقال في الخوف والوجل اصفرار واصفرار الوجه، فإن هذا أثر من آثار هذه الصفة، ولا هذه صفات نفسانية، فهذه من آثار تلك الصفات وليست هي تلك الصفات. وكما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عليه أن الغضبان يشعر بالانتقام فيثور دمه، يشعر بالقوة والانتقام فيثور دمه، هذا باعتبار المخلوق. والخائف يشعر بالضعف فينغار دمه، فلهذا يحصل اصفرار. أما الغضبان فإن دمه يرتفع لإرادة الانتقام فيحصل احمرار في الوجه باندفاع الدم لإرادة الانتقام، أما الخائف أول ما يهرب دمه فيحصل اصفرار في وجهه. على كل هذه من آثار الغضب ومن آثار الخجل ومن آثار الخوف، والشيء كما عرفنا لا يعرف بأثره، فالقول بأن الغضب هو غليان دم القلب يقال هذا أثر للغضب في المخلوق وليس هو الغضب في المخلوق. وكون الغضب يؤثر في المخلوق فيثور دمه، فالله عز وجل ليس كمثله شيء، فلا نمثل صفات الله عز وجل بصفات خلقه، قال الله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. على كل صفة الغضب ثابتة لله عز وجل وهي صفة كمال على ما يليق به. قال لقي الله وهو عليه غضبان ونزلت إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا إلى آخر الآية، وهذا أحد سببي النزول. والسبب الآخر ما جاء في البخاري من حديث عبد الله بن أبي أوفى أن رجلا أقام سلعة له في السوق فحلف بالله أنه أعطي بها كذا وكذا ولم يعطى، حلف بالله أنه أعطى بها كذا وكذا ولم يعطى، ليوقع فيها رجلا من المسلمين، فنزلت هذه الآية. والآية قد تنزل لأكثر من سبب، فنزلت من أجل هذا السبب ومن أجل السبب الآخر في حديث عبد الله ابن أبي أوفى. بهذا نكون انتهينا من هذا الحديث، وننتقل إلى رسالة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عليه في أحكام السفر.